والإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الجلسة أو هذه الجلسة التي هي تتمة لما بدأ النقاش فيه من صباح هذا اليوم. وأظن أنه من المناسب ونحن في جلسة قصيرة لا تتجاوز الساعة، لأن الختام سيكون في الساعة الثانية، أن نحدد بدقة القضايا التي نناقشها الآن حتى ننتهي فيها إلى رأي أو إلى آراء محصورة، لأنه قد يكون أحيانا التصفية بالإيجاب أو بالسلب، بمعنى أن ننفي أو أن نثبت بحيث نصل إلى خيارات محصورة هي التي انتهت إليها الندوة أو انتهى إليها المتناقشون. أرى أن هناك ثلاث مسائل يمكن أن يعاد النقاش فيها، ولكن بشكل محصور حتى ننتهي فيها إلى شيء. أولها العلاقة بين المستأمنين أو المشتركين في التأمين. لا تزال هذه العلاقة تحتاج إلى تحرير نظر، وعلى الأقل ننفي الخيارات التي نراها بعيدة ونحصر الخيارات التي نرى أنها لها حظ من النظر. على الأقل أعتقد أن هذا سيكون إيجابي في أننا نفينا بعض الخيارات التي نرى أنها غير مناسبة، أو بعض التكييفات التي نرى أنها غير مناسبة، وأثبتنا ما نرى أنه قريب أو متقارب. القضية الثانية الفائض التأميني، وهذا الفائض لا يزال في حاجة إلى حديث فائض، لا تزال هذه القضية تحتاج إلى نظر من هو الذي يستحق هذا الفائض، هل هو صندوق التأمين أو هو المشتركون في صندوق التأمين أو هو الشركة التي تدير هذا التأمين، وما هي الإشكالية التي ترد على كل واحد من هذه التكييفات الثلاثة، ما المحذور في أن يعود هذا الفائض كله إلى المشتركين، أو ما المحذور في أنه يعود هذا الفائض كله إلى محفظة التأمين، وما المحذور في كون هذا الفائض يعود كله إلى الشركة التي تدير التأمين. هل هناك فرق بين أن تستحق هذه الشركة جزءا ولا تستحقه كله هل هناك فرق بين أن نقول لها 10% ويحرم إذا كان ستأخذ 90 أو 80 أو 70؟ هل النسبة مؤثرة لها أثر في الحكم؟ أعتقد هذه قضية ثانية. القضية الثالثة وهي قضية إعادة التأمين، وهذه لم يجري حولها حديث بإطلاق في الجلسة الماضية. اسمحوا لي أن أقسم الوقت إلى ثلاثة أقسام. الربع الساعة الأول يكون لمراجعة سريعة لتكييف العقد، والربع الساعة الثانية في مسألة الفائض، أو نقسم الحقيقة نصف ساعة، أو نقسم الساعة إلى ربع بين مآل الفائض التأميني وبين إعادة التأمين. لننطلق بإذن الله مستعينا به سبحانه وتعالى في مناقشة النقطة الأولى، وأرجو أن يذكر الشيء الجديد، والشيء الجديد إما أن يكون طرحا جديدا وإما أن يكون تهذيبا لما سبق أن طرح في مسألة تكييف العلاقة بين المشتركين وبين محفظة التأمين. الدكتور صالح الجربوع تفضل، كان قد طلب الحديث من الجلسة الماضية. نعم في إعادة التأمين. الصوت غير واضح يا شيخ.
واضح الآن يا شيخ؟
اي نعم.
يقول أنا ذكرت الله يحفظك ندخل بربع الساعة الأخير.
طيب من يرغب الحديث تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فجزا الله خير الدكتور عبد الله، قسم الموضوع إلى ثلاثة وهذا شيء طيب في قضية إدارة الجلسة المختصرة ذات وقت قصير جدا، وإذا التركيز على هذه النقاط الثلاثة مهم جدا. قضية العلاقة بين المشتركين في التأمين هي تعتبر أو يعتبرون متعاونين لدفع النازلة أو الكارثة التي قد تقع على أحدهم، فهم هنا متعاونون ليسوا مستثمرين، لأن الهدف من التأمين التعاوني ليس الاستثمار ولا الربح، وإنما هو دفع النوازل أو الكوارث التي قد تصيب أحد المشتركين، والعلاقة بينهم هي علاقة تعاون وليست علاقة مستثمر بمحفظة استثمار، ولا هي علاقة يعني، وإن كان هناك رأي يقول أنه في جزء منهم متبرع إذا كان شيئا منهم متبرع بهذا المال. قضية الفائض،
لا أنا أرجو أن نناقش النقطة الأولى فقط.
الأولى فقط،
نعم.
طيب إذن لي قضية حول الفائض كلام، يعني ما أدري إذا كان
سيأتي الحديث عليه إن شاء الله بعد قليل
إن شاء الله. شكرا. طيب. لك
تفضل دكتور.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
حقيقة أنا لي سؤال طرحته أمس الحقيقة وما يعني ما تلقيتش إجابة. يعني إحنا بنتعامل مع قضية أن عقد التأمين التكفلي على أنه عقد تبرع وأن ده مخرج شرعي، هذه القضية يعني من وجهة نظري غير محسومة، فأحب أن إحنا يعني إذا لازم نحل هذه المعضلة الأول. أنا بقرا أن أين هي نية التبرع؟ إحنا بنتكلم بالاسم وأن أنا مضيته على إقرار في الوثيقة، يبقى هل هذا مخرج شرعي ولا العبرة بنيته هو جاي ليه؟ أنا أستطيع أن أزعم أن 100% من اللي جايين يشتروا تأمين تكفلي عنده سيارة أو عنده ممتلكات وجاي يأمن، لا نستطيع أن نسلم بخلاف ذلك، فهو مش جاي يدفع تبرع، معناه يدفع مبلغ ومش منتظر أي شيء. هل هذا واقعيا أو في نيته حتى بينه وبين ربنا أنه جاي يدفع مبلغ ومش عايز حاجة، ولا جاي بيدفع قسط سميه ما شئت تبرع اشتراك مقابل أنه هياخد تعويض؟ فهذه النقطة يعني الحقيقة مسألة مهمة جدا. استسمحك اخد دقيقة واحدة، يعني معالي رئيس الجلسة السابقة كان طرح سؤال وانا بتكلم من الناحية الفنية، قال انا عايز اعرف الشركات العالمية موقفها ايه ونتائجها ايه. حقيقة يمكن في العشر سنوات الاخيرة احنا عندنا شركات التأمين يعني نتائج اعمالها بتقاس من خلال اما النتائج الاندررايتنج الاكتتاب او من نتائج الاستثمار. معظم شركات التأمين في الفترة الأخيرة نتائج اكتتاباتها وبسبب المنافسة والأسباب كثيرة خسارة، ولكنها تعوض هذه الخسارة بسبب نجاحها في السياسة الاستثمارية. والله أعلم بعد الأزمة الاقتصادية إذا موضوع نتائج الاستثمارات اختلف هيبقى نتائج شركات التأمين في الناحيتين اللي هم مجال للفائض سواء اكتتاب أو كان استثمار هيبقوا الاثنين خسارة، وده موضوع انا مش عارفين يتحل ازاي. لكن انا يعني حبيت بس ارد على فضيلة الشيخ، لكن النقطة الاولى ارجو رد واضح فيها وحسب، لان دي هي مسألة جوهر ولب التأمين التكفلي، ان المخرج ان ده تبرع وليس قسط. بخلاف هذه النقطة اذا لم تحسم فالتأمين زي ما طرح امس من الدكتور مسفر، التأمين التكفلي التعويني التبادلي سميه ما شئت هو تأمين. شكرا فضيلة الشيخ.
شكرا. تفضل الشيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أقول يمكن تخريج العلاقة على عدة تخريجات، اثنان منها فيما يبدو لي مقبولة والثالث يحتاج إلى نقاش. الأول أن يكون العلاقة بين المستأمنين يعني إما أن يكون على سبيل التبرع للوعاء، سواء كان تبرعا محضا أو تبرعا متبادلا أو على سبيل الوقف، فهذه تخريجات في هذا العنصر. التخريج الثاني أن تكون على التعاون، وأصله حديث النهد أو المناهدة. التخريج الثالث المشاركة الذي طرح بالأمس واليوم، ولكن يعني بالنسبة للتخريج الأول والثاني ليس هناك التزام بالتعويض. بالنسبة للتخريج الأول والثاني ليس هناك التزام بالتعويض عند العجز، وإنما يعوض مما هو موجود في الوعاء إن وجد. أما بالنسبة للتخريج الثالث فينظر، فهذا محل يعني نقاش. شكرا لك.
طيب تفضل دكتور.
السلام عليكم. هو في التأمين التكافلي احنا بنتبع قواعد صناعة، نحن لا نبدع شيء جديد. القسط هو حساب لمقابل الخطر اللي بيغطيه التأمين، لكن القسط ده يعني بيبقى على اي وجه للصندوق؟ مفيش حد بيروح شركة التأمين يدفع فلوس ويقول لهم شكرا ده تبرع لوجه الله، لا، بيدفع كل واحد قسط مختلف عن الاخر حسب طبيعة الخطر بتاعه وحسب مبلغ التأمين وحسب معايير كتير فنية، لكن بيشرح للعميل ان القسط ده والعائد بتاعه انت متبرع بيه عن طيب خاطر لصالح المجموعة. شركة التأمين لن تدفع او شركة الادارة لن تدفع تعويضات، انتم من بعضكم هتدفعوا التعويضات لمن يصيبه ضرر. فالقضية قضية فنية بحتة، ان حجم التبرع ده محسوب بحسابات دقيقة وفق الخطر اللي بيتعرض ليه كل شخص. شكرا.
تفضل الشيخ عمر.
بسم الله. شكرا سيد الرئيس. انا اقترح او ارى ان العلاقة بين المشتركين، وهي الفقرة الاولى، انه عقد كفالة، عقد كفالة شرعي الكافل فيه مجموع المشاركين، والمكفول هو الفرد المشترك، وموضع الكفالة هو التعويض عن الضرر، وشرط الكفالة هو دفع الاشتراك المعين. شكرا سيد.
ونحن معك يا دكتور عمر. هذا الذي يكفل يشترط على غيره أن يعوض لكفالته، أليس هذا الإشكال وارد على هذا التكييف؟ طيب تفضل الشيخ عبد الرحمن.
أود أن أقرأ من البحوث خلاصات في هذا الموضوع. بحث الدكتور سامي في صفحة 43 يقول: علاقة المستأمنين فيما بينهم في التأمين التعاوني لا تعد معاوضة وإن وجد فيها عنصر التبادل والتقابل، لأنها من باب المشاركات لا من باب المعاوضات. هذا في علاقة المستأمنين. وأيضا في بحث الدكتور الشبيلي قال: ثانيا في العلاقة التعاقدية بين حملة الوثائق، حملة الوثائق شركاء متعاونون فيما بينهم، فالعلاقة فيما بينهم هي علاقة تعاون يقصد منها تفتيت الأخطار وتقليل المصروفات، وبهذا فما يبذله الواحد منهم من اشتراكات فهو لأجل الدخول في هذا العقد التعاوني. اثنين، عقد التأمين التكافلي عقد لازم بالشرط، لأن ما يدفع للصندوق يكون على سبيل التمليك له، فالأصل فيه أنه غير مسترد، وفي حال وجود فائض أو عجز في الصندوق فيعمل بالشرط المتفق عليه في لائحة الصندوق. هنا في الدكتور يوسف ذكر أنها علاقة تعاون، وهناك ذكر الدكتور سامي أنها من باب المشاركات، ولا لم يظهر عدمان علاقة تعاون. هذه أين موقعها في الفقه من حيث العقود؟ لا أعلم أين موقعها، والله أعلم.
طيب هذا سؤال لا زال قائما يعني هي. أيضا نسمع مزيد من التخريجات. تفضل يا شيخ علي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا تحدثت في صفحة 45 عن طبيعة العقد الذي ينظم التأمين التعاوني الإسلامي، وذكرت مجموعة من التصورات السابقة. من هذه التصورات هو هبة بثواب أو هبة بعوض، أو هي وعد ملزم من الطرفين، أو مثل عقد الموالاة على الإرث، أو مثل نظام العاقلة في الديات. هذه الأشياء إذا أيضا نوقشت، وأيضا كذلك مسألة العمرة والرقبة أيضا تدخل في هذا المجال. وبعدين لما إذا يعني حقيقة كيفنا على أساس العقد الهبة بثواب فهو عقد لازم لا يعني خلاف فيه. وهناك خلاف في الهبة بعوض، هل تأخذ حكم البيع؟ وبعض الفقهاء قالوا ما دام بلفظ الهبة ليس هناك إشكالية. وهناك تكييف على أساس الالتزام بالتبرع، وهذا ما اتجه إليه حقيقة قرار المجامع الفقهية وهيئة كبار العلماء، وهذا مبني على ما ذكره الفقيه المالكي والحطاب في كتابه القيم تحرير الكلام في مسائل الالتزام، حيث خصص فصلا للالتزام وتحدث عن هذا الجانب. بعدين أنا رجحت أنه هو العلاقة هو شركة يعني أو عقد النهد أو التناهد الذي ورد في الحديث الصحيح بين الصحابة الكرام، وكانوا يقولون كنا، وكلمة كنا تعطي يعني قوة كبيرة جدا. ثم قلت المعاوضة الموجودة في التأمين التعاوني على فرض وجودها هي غير المعاوضة الموجودة في التأمين التجاري، ليس بين شخصين متقابلين، وإنما هو حقيقة يعني بين شخص وشيء آخر يمثله. مسألة استرداد الجزء من الكذا فهو مبني على أساسين، أنه كثير من الإخوة تكلموا أنه كيف يجوز للمتبرع أن يعود من تبرعه، وهناك أحاديث صحيحة.
شيخ شيخ علي، هذه سيكون لها حديث بعد خلص. قليل.
فإذا طيب هو عندك دعني يعني الراجح عندي هو أن هذا العلاقة بين المشتركين هو عقد يعني نوع من المشاركة القائمة على التعاون التي يعني تشبه ما أقول في كل الجوانب، تشبه عقد المناهدة أو مشاركة المناهدة في بأوصاف مؤثرة كافية للقياس عليها أو دخولها فيها كقياس الشبه.
تفضلتم أنه المعاوضة في هذا العقد ليست كالمعاوضة بين اثنين، فهل كون المعاوضة بين اثنين أو المعاوضة بين واحد وجمهور هؤلاء المشتركين، هل هذا الوصف سيؤثر في الحكم؟
هو حقيقة أن هذا كان إثارة أثيرة هذه المسألة، أن الشخص الذي يتبرع فكأنه يأخذ هو يدفع الأقساط وبالتالي يأخذ مبلغ التأمين، ففيه نوع من المعاوضة. أنا أساسا نفيت هذه المسألة في البداية، لأن عقد المعاوضة لابد أن يكون داخل العقد أن يشترط، يعني أعطيك بكذا وتعطيني بكذا، هذا ليس موجودا. أنا أتبرع بهذا المبلغ للحساب، بعدين الحساب من نظامه الخاص التبرع والتعاوني أنه يعطيني في حالة الحوادث من باب التعاون على البر والتقوى. فنفيت، قلت حتى لو فرضا وجدت هذه المعاوضة فإن وجود هذه المعاوضة بهذا الشكل لا يؤثر، لأنها لا يدخل في عقود المعاوضات التي يعني يكون المحظور فيها الغرر، وإنما تظل ضمن عقود التبرعات سواء كان تبرعا محضا أو تبرعا فيه شيء من المعاوضة.
هل العقد يحرمه من أن يقيم دعوة للتعويض إذا لم يعوض؟
نعم
يحرمه من هذا.
كيف عفوا؟
المشترك إذا وقع عليه الخطر وطلب التعويض ولم يعوض، هل من حقه أن يلزم الصندوق بأن يعوضه ويقيم عليه دعوة؟
ليس من باب المعاوضة، إنما من باب الالتزام على مذهب المالكية. هنا يأتي الالتزام بالتبرع، يأتي الالتزام بالتبرع من قبل الحساب التأمين. الحساب نفسه باعتباره شخصية اعتبارية مستقلة واعترفنا بها كما اعترفنا بشخصية الوقف إلى آخره، هذه تلتزم بالتبرع في حالة إذا ما دفعت. فهذه حقيقة هو جزء من هذا الالتزام بالتبرع من قبل من حساب التأمين، فهذا أمر مفصول وغير مربوط بين ذلك. يعني هناك وعدان، وهذا الوعد طبعا بالنسبة المالكية أجازه بهذه الطريقة وقالوا إنه بالنسبة للحساب هو التزام بالتبرع الذي ذكره الحطاب في كتابه الالتزام.
طيب دكتور فهد
جزاك الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم في قصة لما أتى إليه صاحب نخله بتمر أجود من تمره الذي كان، فقال معروفة القصة، قال لا تفعل ولكن بع تمرك بسلعة ثم اشتري بسلعتك أي تمر شئت. فنقله النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشاهد من هذه المعاملة إلى معاملة أخرى. أنا في الحقيقة أحب أن أنقل مسألة التأمين التعاوني كما أنا أشرت في الجلسة السابقة إلى هذا المقترح الذي أرجو من لجنة التوصيات الإشارة إليه، لعل هذه الدولة المباركة تكون سابقة به، وهو أن تقوم الدولة بالتأمين التعاوني. ولا إشكال حينئذ أن يطلب ممن يريد أن يؤمن على سيارة أو غير ذلك أن يشترك، فتكون هذا الاشتراك كرسوم. هذه الرسوم سمها تبرعا، ولكنه تبرعا ملزما من ولي الأمر، على مذهب شيخ الإسلام تيمية وابن القيم في أن لولي الأمر أن يطلب لدعم بيت المال، فيكون من هذا الباب. وحينئذ نخرج من إشكاليات المعاوضة والتبرع، ونخرج من إشكاليات العلاقة بين المشتركين، وإشكال ما تأخذه الإدارة حيث سيعتبر من ضمن أجهزة الدولة. هذا أمر. الأمر الآخر ما أثير حول التبرع، في الحقيقة لا يتصور التأمين التعاوني على مستوى الأفراد فقط، بل هو على مستوى الشركات، كشركة مثلا شحن بحري تريد أن تؤمن على السفن والبواخر، فهذه كيف تؤمن تأمينا تعاونيا؟ هل هي ستدخل ضمن شركات أخرى في هذا التأمين التعاوني؟ فهل يمكن أن يرد ولو من طرف خفي مقصود التبرع؟ لا أظن ذلك نهائيا، ولسيما أنها ستدفع أموالا طائلة من أجل ذلك، فهي لا تريد أن تدفع إلا مقابل التعويض عن الخطر، عن الضرر إذا وقع. أحب أيضا أن أقف عند ما أثير حول المشاركة. المشاركة الآن، هؤلاء الذين هم يريدون أن طالبوا التأمين، هل يمكن أن نتصورهم كمن يريد الاكتتاب في شركة، يريد أن تعويضا، يريد استثمارا؟ فإذا هم يريدون، هل المقصود أنهم حينما اشتركوا يريدون مقابل هذا الاشتراك بالمال مقابله تعويض عن الضرر؟ ففي الحقيقة إذا كان الأمر كذلك فسنرجع إلى المخاطرة، والتي هي سبب منع وتحريم التأمين التجاري. نقطة أخيرة في الحقيقة ما أثير سابقا حول التكييف الفقهي، فأقول هذا لا بد منه، وهو ليس بدعا، فأرباب القانون لديهم أيضا التكييف، وفي أحد مؤتمرات التحكيم كان الحضور 90% منهم من القانونيين، وكان من ضمن محاور هذا المؤتمر هو حقيقة عقد التحكيم والتكييف القانوني له. كذلك أيضا الإشكالات في التكييف هذا الذي يذكر، أن القرض لو لم نكيفه على أنه تبرع، أو لو نعتبر أنه تبرع، لا تبرى ربا، وما ذلك الفقهاء قالوا أنه هو من عقود التبرعات، ولذلك فيجوز فيه ما لا يجوز في عقود المعاوضات. وشكرا.
شكرا دكتور فهد. لعلنا نكتفي بهذا القدر في النقطة الأولى، ويظهر لي والله أعلم أن يعني أقل هذه التكييفات الاستثمار أو المشاركة، لأن الاستثمار والمشاركة دائما يبحث عن البيئة الآمنة وليست عن البيئة المليئة بالأخطار، ولهذا الذي يستثمر يصعب أن يقال أنه يأتي إلى هذا العقد لأجل أن يستثمر أمواله. لكن بقيت مسألتان تحتاج إلى أن تحرر، وأرجو أن يعني نوفق لتحريرها في يعني مؤتمرات أخرى أو في لقاءات أخرى. هل هناك فرق بين التعاون والتبرع؟ بمعنى أن نفترض أن هذا تعاون يبرأ من اللوازم التي تكون على التبرع. الأمر الثاني، هل الالتزام والعقد مثل ما طرح الدكتور علي، هل الالتزام والمعاوضة كونه عقد فيه معاوضة، هل هناك فرق دقيق بالفعل يكون مؤثرا بين أن نقول هذا التزام بالتعويض وليس هذا تعويض، بحيث أنه يقال الالتزام حينئذ يسوغ في عقد التأمين لكن عقد التعويض لا يسوغ في عقد التأمين؟ ننتقل إلى النقطة الثانية وهي مآل الفائض التأميني. قد طرح في الجلسة الماضية أيضا طروحات متعددة، وأرجو أن يعني نبدأ من حيث انتهت الجلسة الماضية. تفضل.
ده على سؤال بعد إذن حضرتك سألته، هل المتبرع يمكن ألا يعوض؟ نعم، عقد التأمين له شروط واشتراطات، إذا خالف المؤمن له أحد هذه الشروط أو الاشتراطات وبرغم
أقصد إذا لم يخالف.
أفهم؟
أقصد إذا لم يخالف.
إذا لم يخالف لا، له الحق في التعويض، لكن الشروط اللي في عقد التأمين بعضها فيه شروط تعسفية، وعقد التأمين بيسمى عقد إذعان، يجب أن تقوم لجنة من هذا المنتدى بقراءة شروط التأمين كلها وتنقيتها من بعض الشروط التعسفية التي قد تكون في غير مصلحة المؤمن له. شكرا.
من يريد الحديث عن الفائض؟ دكتور محمد.
قبل ما انتقل الفائض، بس في دكتور تعقيب بسيط بالنسبة في البداية، التزام الصندوق بالتبرع هنا للعضو هو مترتب على التزام المشترك بدفع الاشتراك المطلوب بالشكل المطلوب بالصفة المطلوبة، وبالتالي له الحق في مقارنة الشركة، أن لو كان ملتزم بموجب الوثيقة له الحق في مقارنة الشركة في أنه يحصل على التعويض إذا رفض دفع التعويض. نقطة أخرى وهي أن عقد التأمين في القانون أساسا من عقود الجائزة وليس من عقود اللازمة. بعض الشركات تنظيما تجعله عقدا لازما في حق حامل الوثيقة وجائزا في حقه، والبعض يبقيه للطرفين جائز. نقطة أخرى وهي الشركة في المناهة تفترق عن التأمين هنا. في المناهة هناك أنه كان الأشعريون إذا قل عيالهم بالمدينة كل واحد يجيب ما عنده، واحد يجيب مثلا نص كيلو، واحد يجيب كيلو، واحد يجيب مثلا تمر أو كذا، وواحد ما يجيب ولا شيء، وفي الأخير يقتسموا بالسوية. في التأمين هنا القسط هنا مقابل مبلغ كذا، في هناك مبدأين في التأمين، مبدأ القسط، آسف، نسبة القسط للخطر ونسبة القسط مبلغ التأمين، قد ما تبغى تأخذ حتدفع، تبغى تحد مبلغ تأمين كبير تدفع قسط أكبر، تبغى تدفع آسف تبغى تأخذ مبلغ تأمين صغير تبغى تدفع قسط أقل، وهكذا. وهنا تعتبر دي قرائن على المعاوضة. هنا قرينة أخرى وهي أنه أنا لو حبيت أني أنسحب من العقد أو الشركة حابة تلغي عقدي في أي وقت أنت شاء، لي الحق أن أحصل على قسم من القسط يتناسب مع المدة المتبقية من العقد ما لم أكن حصلت على التعويض خلال مدة سنة العقد. فهنا أنا لو كنت متبرع بالقسط فبأي حق أنا أسترجع هذا القسم هذا الجزء من القسط؟ دي ناحية. ناحية ثانية، لماذا لا يحق لي أني أنا أسترد قسم من القسط إذا كنت حصلت على تعويض، إلا إذا كانت فعلا المعاوضة تحققت فعلا؟ لأنه لو كان هناك تبرع الجهتان منفكتان بعضهما البعض، أنا أسترد قسم من مالي الذي تبرع ببعضه والتعويض جاني من باب تبرع من جهة ثانية. بعد ذلك أجل الفائض، زي ما ذكرت في الجلسة الماضية أن الفائض في وجهتين نظر هناك. الوجهة الأولى أنه أخذ مقابل أنا مؤمن، لأني أنا في الأصل إذا كان في هناك خسارة في الأصل أني حدفع مقابل خسارة، فهنا غنم مقابل غرم. إذا كان هناك فائض أنا أخذه مقابل تحمل الخسارة إذا أنا كان في هناك خسارة، وده طبعا يخالف ما هو حاصل فعلا. الخسارة في الوقت الحاضر تغطى بقرض من الشركة مثلا من أي جهة أخرى، ويسدد من سنوات سابق على حساب مؤمن لهم يعني آخرين يأتون فيما بعد، لأن الفوائد في البداية إذا كان هناك فوائد تسدد منها القروض حقت الشركة، ثم بعد ذلك الاحتياطيات، ثم بعد ذلك تبدأ التوزيع. فإذا ناس بتسدد الحساب ناس آخرين. الوجهة الثانية وهي أنه أنا تبرعت بقسم من القسط، وبالتالي لي الحق في أني أنا أسترد الباقي، فهو عبارة عن متبقي من مال تبرعته ببعضه، فبالتالي يلحق باسترداد الباقي. الوجهة الأولى ذكرتها في السابق وهي أنه مؤمن. الوجهة الثالثة، ليس له أن يأخذ من الفائض إذا كان تبرع بكامل القسط. أيضا بعض الشركات تربط الحصول على الفائض بعدم حصولك على تعويض خلال مدة سلان العقد، كما حصل في بعض الشركات. البعض يعني يعطي الجميع من حصل ومن لم يحصل، والبعض الآخر يفرق. لماذا؟ لأن هناك مبدأ قانوني وهو أن المقصد من التأمين هو التعويض، بمعنى أن تعود إلى نفس الحالة التي كنت قبل وقوع الخطر. فيرون هنا أنك إذا حصلت على تعويض وفائض أنك تكون في مبدأ تكون في وضع أفضل مما كنت قبل وقوع الخطر، وهذا يتعارض مع قاعدة التعويض التي يقوم عليها التأمين على الأشياء بصفة عامة. وهذا يؤكد نقطة أخرى، وهي أن التأمين يقوم على المعاوضة كما يطبق فعليا. وأنا أكرر هنا، لابد ما زي ما ذكر الزميل هنا من مراجعة شروط الوثيقة لإخراج ما يتناقض من التبرع من هذه الوثائق. شكرا جزيلا.
شكرا دكتور محمد. دكتور عبد الرحمن الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. سأتكلم عن ما يتعلق بالفائض من النقطة التي بدأتها قبل صلاة الظهر، وهي المعاوضة بجزء من الفائض مع شركة إدارة التأمين. لا أتكلم الآن أو أطرح قناعة معينة، ولكن أطرح مناقشة لهذا الموضوع، وهي ما الذي يمنع من أن يكون العوض الذي تستحقه شركة التأمين جزءا من الفائض بدل من أن يكون أجرا معلوما في بداية العقد؟ وهذا يمكن أن كما أشرت أن يكون له ملحظان. الملحظ الأول إما أن يكون من باب الإجارة بناء على ما ورد في إجارة الأرض بجزء مما يخرج منها، وهي كما ذكرها الفقهاء أنها من باب الإجارات، ولذا لما تطرق ابن تيمية لهذا الموضوع قال وإذا لم تنتج الأرض رجع إلى أجر المثل، فإن أنتجت الأرض فهما على الشرط. المأخذ الثاني أو الملحظ الثاني أن تكون من باب الجعالة، والجعالة وإن كان هناك من يرى أنها عقد استثنائي صغير في الأشياء الصغيرة، لكن تطبيقاتها اليوم في أشياء كبيرة. فمثلا في مهنة المحاماة هناك تطبيق قوي لعقد الجعالة، إذ إن استحقاق العوض بالنسبة للمحامي يقوم على أساس كسب القضية التي تؤثر في عوامل كثيرة، ليس فقط مجرد قدرة المحامي، بل وأشياء أخرى تتعلق بالنظام، تتعلق بالقضاء نفسه، تتعلق بالقاضي نفسه وغير ذلك من الأمور. فنجد أن مستحقات المحامي أحيانا تبنى على نتيجة القضية، وقد لا يأخذ أجرا مقدما نهائيا وقد يأخذ، وكلاهما مما هو مجاز. أيضا في قضايا تحصيل الديون مع أنها تنبني على أطراف أخرى، فتجوز المجاعلة على تحصيل الدين بجزء منه، ولا يدرى هل يحصل الدين كله أو بعضه أو لا يحصل شيء، فيكون هناك جهد من دون عوض. أيضا المجاعلة على البر، وهذا معلوم، المجاعلة على البر وحصوله. وقد يرد على الجعالة من إشكال أن الجعالة في الأصل عقد جائز، فهل لأحد الطرفين أن يترك هذا العقد؟ وتعلمون أن الجعالة قد تلزم في بعض الحالات، وخاصة إذا كان هناك شروع في العمل يؤدي إلى ضرر على أحد المتعاقدين، ولذا رأى بعض أهل العلم لزوم عقد الجعالة بعد الشروع، ورأى بعضهم لزومها إذا التزم العامل بعمل معين أو بمدة معينة في الجعالة لا ينقص عنها. فأقول أريد أن أرجع لأصل الموضوع، إذا جعلت إدارة محفظة أو وعاء التأمين بجزء من الفائض، فما الذي يمنع من قبوله على أساس هذين التخريجين؟ وإذا كان الرد بأنه ممكن أن تكون المعاوضة على جميع الفائض فيرجع إلى التأمين التجاري وتصبح المسألة مجرد حيلة على الالتفاف على التأمين التجاري، في نظري أن أكبر إشكال هنا هو من الذي يحمي حق الطرف المقابل، لأن الجعالة عقد معاوضة فيها طرفان في العقد، أولهما محفظة التأمين وهي المجاعلة، والثاني الشركة المساهمة وهي الطرف المستحق للجعل، وبناء عليه من الذي يحمي حق الطرف الأول؟ وإذا كانت الشركة المديرة هي التي ستضع هذا المقدار من الفائض فهنا أصبحت هي المستحقة وهي التي تحدد، فهذا سيكون فيه ظلم لأحد الطرفين. فهل يمكن أن يقال إذا رؤي أن لذلك وجها بمعنى جواز المجاعلة على جزء من الفائض أن يكون هناك معايير لمقدار هذا الجعل بما يحقق عدالة بين طرفي العقد؟ هل يمكن أن يقال هذا؟ هذه محل بحث وتأمل، وسمعت كلام الشيخ علي قبل الصلاة حول الجعالة وأود أن يعلق عليها بأكثر من ذلك. فهل يمكن أن تنقض بأصل عقد الجعالة وهو الجواز، أو تنقض بأن التفاف على التأمين التعاوني حينما يستحق جميع الفائض؟ وإذا قعد لهذه القاعدة فيمكن أن يقال ما المانع أن يكون جميع الفائض جعلا على إدارة عمليات التأمين؟ وهذه يمكن أن يطرح عليها لو أن صندوق عائلة، صندوق من صناديق العوائل، جاء لمدير متميز وقال له أدر لنا هذا الصندوق كل سنة وما بقي منه فهو لك، فهل يتأثر الحكم في كونها شركات تأمين أو كونها تعاون على بشكل بسيط؟ أود أن تثار هذه المسألة، وربما يكون لي رأي لكن سأتركه في النهاية، والله أعلم.
دكتور صالح
تفضل. سؤال الشيخ عبد الرحمن، ما يحل الإشكال أن تكون أنه يحدد الشرط وثيقة التأمين أن الفائض ابتداء، فالمشترك يدخل على شرط معلوم؟
تفضل الشيخ. الشيخ عبد الرحمن تفضل أجب على السؤال.
هو إذا المهم إذا أن نقول هل يصلح هذا؟ إذا صلح فيكون شرطا في وثيقة التأمين، يعني الإفصاح عنه كشرط في وثيقة التأمين لا بد منه، لكن هذا فرع للقول بجواز أن تكون المعاوضة على الفائض. فإذا قلنا بجواز المعاوضة على الفائض فلا بد أن يكون شرطا في وثيقة التأمين، لأن كل واحد من هؤلاء سيدخل بناء على ما يعرفه مما يستحق لدى شركة التأمين، إدارة التأمين.
شكرا. دكتور علي، كنتم قد طلبتم الحديث وأيضا استدعاكم للتعليق.
أنا أعتقد مسألة الجعالة تحتاج إلى يعني تفكير أكثر ودراسة أوسع، قد يعني لم أعتقد ليس هناك مجال لمثل هذه الدراسة، نحتاج إلى أن ندخل في أعماق عقد الجعالة وبعدين وكذلك ربط بينها وما يترتب عليها من آثار أو التفاف أو ما أشبه ذلك. يعني قد لا تكون هذه الندوة مهيئة للوصول إلى نتائج دون دراسات أمام بين أيدينا، يعني هذه المسألة. بالنسبة للاسترداد، أنا أتكلم، هل أتكلم عن الاسترداد الآن؟ حان وقته فضيلة الشيخ،
حان منذ خمس دقائق.
طيب. الله يجزيك خير. فأنا أقول بالنسبة للاسترداد حقيقة هناك حتى هو بالشكل إجابة وفي نفس الوقت بالشكل بناء. بعض الإخوة يعترضون على مسألة التبرع، كيف يمكن أن يرجع الإنسان من جزء من تبرعه؟ حقيقة هذا يعني الإجابة عنه في عدة مسائل. مسألة الأولى، هناك الشركات حقيقة تشترط أن ما زاد من الفائض لا يرد، وإنما يكون سبيل إلى وجوه الخير تماما، وبالتالي تفادوا هذه المسألة. الآن هناك تطبيقات بهذا الشكل، يقول والله في العقد موجود أنا أتبرع بهذا الجزء للصندوق وليس لي حق. أما الشركات التي تسترد أو يسترد فيها أو ربما يسترد جزء من هذا، فإن الشرط المنصوص عليه في العقد هو هكذا، يقول إني أتبرع بما تحتاج إليه الحساب، بما يحتاج إليه الحساب للتعويض والمصروفات. ففي هذه المسألة هذا الشرط يعني جعل الحق في أنه لم يتبرع بالكل، وطبعا تعليق التبرعات جائز عند جمهور الفقهاء، وحتى تعليق المعاوضات أجازه ابن تيمية ومن معه. فقصدي هذه أيضا تكييف آخر. التكييف الصحيح والله أعلم، أو التكييف الذي أنا وصلت قلت هو في أمران غير مرتبطين. الأمر الأول أن الشخص المشترك أو المستأمن إلى آخر يعني سميه ما شئت هو تبرع فعلا بالكل، ولكن أن الحساب يعني على قاعدة النهد ولم يشترط المتناهدون هذا الشرط أن يرجع إلينا. وأنا راجعت حقيقة في صحيح البخاري وفي الفتح أن يقول حينما يعودون كانوا يرجعون ما بقي على الكل بالتساوي أو حسب ما يشاءون، فبالتالي صار هناك ذمة أخرى، فأنا كحساب تأمين لي حق أنه أرجع قسم من الفائض التراكمي للمستقبل وفي نص على أنه مصير إلى وجوه الخير، وجزء منها فائض يبقى فائض طارئ لمدة سنة، وجزء من الفائض الزائد أرده أنا باعتبار آخر كشخصية مستقلة بإرادة أخرى، فبالتالي لم يكن هناك أي تراجع من ولم ندخل في أي محظور شرعي. الأمر الآخر، أنا حققت المسألة في أحاديث الواردة في هذا المجال فوجدت أن هناك حقيقة تفصيلا وتأصيلا وجمعا بين الأحاديث، وأن الممنوع منه هو التراجع في هبة القريب، أما هبة الأجنبي فجماهير الفقهاء أجازوا. هناك أحاديث صحيحة في هذا المجال، ونجمع بين الحديث الوارد في خطورة العودة من كذا بين بعدة اعتبارات، منها فرق بين الأجنبي، مقصود بالأجنبي طبعا غير الأقارب، وطبعا حنفية خصصوها بثمانية أنواع، والجمهور خصصوه بالوالدين أو ما أشبه ذلك. هناك أحاديث جمعناها ووصلنا إلى حل جيد في هذا المجال، فليس هناك إذن إشكالية شرعية في مسألة الاسترداد على هذه التكييفات التي ذكرتها والإجابات التي أوردتها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخاني. تفضل شيخ ياسر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ عبد الرحمن طرح فكرة الجعالة والإجارة بجزء مما يخرج من اللي هي المزارعة، جزء مما يخرج من الأرض، وإن أحببت أن أنقل بعض الصفحات في من بحث الدكتور علي أحمد الندوي حفظه الله في نقل عن الحنابلة وعن غيرهم في مسألة الإجارة، إن أحببت أن ننقل رأي شيخ الإسلام أو ننقل المسألة بكاملها بعض النقولات، فالأمر إليكم سعادة الرئيس.
لا تطيل علينا،
نأخذ إذن رأي شيخ الإسلام.
طيب.
شيخ الإسلام قال: سئل شيخ الإسلام عن رجل استاجر أرضا بجزء من زرعها وتسلمها ولم يزرعها، فهل للمالك عليه أجرة المثل؟ فأجاب أن هذه مختلف في صحتها، وظاهر المذهب صحتها سواء سميت إجارة أو مزارعة، ثم ذكر في العوض الواجب قولين: أحدهما أجرة المثل وهو ظاهر المذهب، والثاني قسط المثل، وهذا هو التحقيق في رأيه، مجموع الفتاوى الجزء 30. هذا إذا لم تزرع الأرض، أما إذا زرعها فلم تنبت، ففي هذه الحالة أيضا لا يختلف الحكم عما سبق. قال في شرح منتهى الإرادات: ما نصه كالآتي: فإن لم تزرع أرض أجرت بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها، قلت أو زرعت فلم تنبت، نظر بالبناء المجهول إلى معدل المغل أو أي الموازن لما يخرج منها لو زرعت، فيجب القسط المسمى لرب الأرض، فإن فسدت فأجرة المثل. هذا ما يتعلق بنقل الرأي شيخ الإسلام.
شكرا، تفضل.
مسألة اشتراك المشتركين في توزيع الفائض بترجعنا لنفس النقطة، ان الاشتراك اللي سدد في الأول ما كانش على سبيل التبرع، ده أولا.
طيب.
ثانيا، شركات التأمين التجارية بتصدر من مئات السنين وثائق تأمين تسمى البار بوليسي أو البارتيسيبيتنج بوليسي، اللي هي وثائق التأمين المشاركة في الفائض أو في الأرباح. فهل يعني بتصدر نوعين من الوثائق، البار والنان بار، مشتركة وغير مشاركة. فهل إذا بصينا من وجهة نظر أن الفائض يعود جزء منه إلى المشاركين أو إلى المستأمنين وجزء إلى مدير الصندوق أو إلى شركة التأمين، هل هذا يجعل عقد التأمين التجاري حلال؟ شكرا.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عندي مداخلة بسيطة، أجعلها في شكل سؤال لأني لست من المختصين في هذا الباب من جهة، ومن جهة ثانية لم أحضر جميع الجلسة، فأقول هل هناك مانع من أن يوجب في اللوائح على شركات التأمين أن تكون مهمتها فقط إدارية وتأخذ أجور المثل على هذا العمل فحسب، ويكون من صلاحياتها كوكيل عن المساهمين التعاقد مع شركات أخرى للاستثمار ذات الكفاءة العالية، وبهذا نخلص من كثير من الإشكاليات ونوجد مدافع عن المساهمين وحقوقهم، ولم نتعسر في استحمال الحق تجاه ما يحصل للمساهمين من مخاطر، كذلك نستفيد منها فوائد بالنسبة للفائض والعجز وما شابه ذلك إلى آخره.
طيب اسمحوا لي أن أختم هذا النقاش حول الفائض بتعليقين، تعليق الدكتور محمد علي الجرف وتعليق الشيخ عبد الرحمن.
بالنسبة لما اقتراح الشيخ عبد الرحمن، أنا حتكلم من منظور اقتصادي وليس من منظور فقهي، أنه يعني يخشى من تطبيق هذا الأمر أن يؤدي ذلك إلى أن تجور الشركة على حماية الوثائق، بمعنى أن تقلل ما يدفع لهم إلى أقل قدر ممكن حتى تحصل على أكبر فائض ممكن. شكرا.
الشيخ عبد الرحمن،
أود أن أشير إلى نقطتين. النقطة الأولى، إذا جعل العوض جزءا من إذا جعل العوض جزءا من الفائض، فيقال يمكن أن يكون هذا التفاف على الحصول على الفائض. بالمناسبة حتى لو قيل بالإجارة أو الوكالة بأجر، فيكون في التقدير ابتداء أو من المحتملات الواردة أنه يكون التفاف برفع الأجرة. وأنا أعرف أن بعض مسؤولي شركات التأمين لما درسها قال ممكن نضع الوثيقة أو الأجرة 50% من القسط. طبعا ما الذي سيمنع من رفع الأجرة؟ ما الذي سيمنع؟ إذا كانت الشركة هي التي ستضع الأجرة ونضع المسألة للمنافسة في السوق، فما الذي سيمنعها؟ ستقول 50% أو 40%، وهي تعلم أنها مهما حققت من فوائض فإنها ستكون أقل من هذا الأجر، وبالتالي سيكون هذا أيضا التفافا. ومن هنا الذي سيحمي محفظة التأمين في حال كوننا نقول بأنها وكالة بأجر هو الذي ينبغي أن يحميها فيما لو قلنا
جعالة،
إنها جعالة به الفائض، فلا بد أن يوجد هذا. النقطة الثانية قضية الخشية اللي ذكرها الأخ محمد، حتى في شركات التأمين التجاري الآن من صالحها أنها تخفف التعويضات حتى تحقق الفوائض والزيادة في الأرباح، ومن هنا فلا بد من وجود طرف ثالث يكون له تدخل في المسألة، وهذا سيكون موجود حتى في حالة التأمين التعاوني على القول بالوكالة بأجر، لأنه من صالحها أيضا أن يخفف التعويضات إذا كان حتى يحقق قوة للشركة يستحق بموجبها الأجر إذا كان قد رفع الأجر من البداية. فالمسألة فيها نوع تشابك.
طيب
تحتاج إلى يعني
ننتقل إلى
شكرا لك.
طيب بارك الله فيك. ننتقل إلى النقطة الأخيرة وهي إعادة التأمين. حقيقة أنا أحس بأننا جرنا على هذه النقطة، لأنها فهل ترون أن نطرحها ويبدأ الحديث فيها أو نؤجلها إلى جلسة أخرى؟ معنا 12 دقيقة. طيب نبدأ بمسألة إعادة التأمين، سواء كان إعادة التأمين في شركات إعادة التأمين تكافلي أو إعادة التأمين لشركات أخرى، هل يفرق بين حالة الحاجة الموجودة لعدم وجود شركات تأمين إعادة التأمين، أو أن هذا الأمر يحتمل اجتهادا آخر؟ أرجو أن يبدأ الحديث في هذه القضية قبل أن الشيخ صالح كان عندك تعليق عليه.
عندي تعليق أو حديث باقي عن الجلسة الأولى وفيه شيء عن إعادة التأمين، تسمح لي؟
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد أنه مجال التأمين عندنا، مجال التأمين عموما هو أوسع من الباب فيه من أبواب المصارف. العمل المصرفي الآن تقدم من ناحية الشرعية والتنظيمية، والعمل الإسلامي المصرفي الآن انتقل من التجربة والحمد لله لأنه صار مسيرة، بل أنه البنوك التقليدية بدأت تلحق بالبنوك الإسلامية، ولندن كما نعرف أنها تريد أن تكون عاصمة المال الإسلامي والصناعة الإسلامية المالية. التأمين تخلف عن العمل المصرفي يعني جملة أمور، ولذلك هو يحتاج إلى إغاثة من ولي الأمر. وهذه أتمنى أن تكون إن اقتنعوا الأخوان تكون معلقنة الصياغة. الأمر الأول أنه يطلب من حكومة المملكة هنا باسم الملتقى أن تفصل التأمين عن مؤسسة النقد. مؤسسة النقد مؤسسة كفؤة ونحترمها، لكنه في الغرب وفي كثير من الدول التأمين له هيئة مستقلة، وعندنا هيئات كثيرة لأمور أقل شأن من التأمين. عندنا هيئة للسياحة، لسوق المال، للبيئة، للطيران المدني. أنا أتوقع أنه التأمين بحاجة إلى هيئة مستقلة لنمو هذه الصناعة، خاصة على ذكر إعادة التأمين، أنه من ناحية اقتصادية أنه كل شركات التأمين الموجودة هم وكلاء لشركات في الخليج، والشركات اللي في الخليج وكلاء لشركات أكبر. إعادة التأمين وراها شركات كبرى إعادة التأمين تنتهي تقريبا 5 شركات في العالم، وهي تأخذ قرابة 70% من القسط، يعني أكثر الأموال الهائلة تروح لشركات إعادة التأمين في بلدان غير إسلامية. الأمر الثاني مقترح يمكن الدكتور فهد أشار له قبل قليل، أنه شركة إعادة التأمين أنه يدخل فيها بيت مال المسلمين، ممثل عندنا في المملكة في ذراع صندوق الاستثمارات العامة. أنا لا أرى أنه صندوق أن الدولة تتولى الشركة بالكامل، لأنه دائما القطاع العام إدارته للشأن المالي والاقتصادي لن يكون بقوة القطاع الخاص. لا يجب أن تكون بيد القطاع الخاص، لكن تكون الدولة مشاركة ممثلة بصندوق الاستثمارات العامة، وهذا سينهينا من كثير من إشكالات الغرار والربا إلى آخره. وحتى سيجيب على كثير من الإشكالات اللي طرحها الشيخ عبد الرحمن، قضية من يحمي مصالح المشتركين. لما يكون عندنا هيئة للتأمين هي التي تحمي مصالح المشتركين، لأنه من باب الائتمان العام، فيسند الأمر الولي الأمر ممثلا في الهيئة الجديدة إن شاء الله. وشكرا.
شكرا الشيخ علي. تفضل الشيخ علي.
مسألة حقيقة هيئة حماية أموال المشتركين هذه واردة في جميع الأحوال، لذلك أنا حقيقة اقترحت وطالبت أن يكون ضمن مبادئ التأمين أن تكون هيئة المشتركين لهم ممثلون في الجمعية العمومية يناقشون القضية بقدر ما يخصهم، وكذلك في مجلس الإدارة. حقيقة هذا مطلوب جدا، وفي حالة عدم وجود هذه الهيئة لا حقيقة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية تقوم بهذا الدور. احنا الآن بالنسبة لقطر والخليج لا يمكن أن يعني أن مجلس الإدارة نناقشهم بعد دراسات بشق الأنفس ما نزيد لا من المضاربة، حتى نسبة المضاربة ليست في هذه المسألة، حتى في نسبة المضاربة حتى في هذه المسائل إلا بأن يثبتوا بأن هذا شبه أجر المثل، لأنه ليس هناك شيء من منها. فهذا حقيقة مطلوب، وأنا أعتقد مثل ما تفضل أخي الكريم أنه إذا وجد من ولي الأمر فممكن هذا يساعد، أو من هيئة المشتركين يعني، أو من هيئة الرقابة الشرعية، لابد أن يكون لهم شيء من الحماية. وشكرا جزيلا فضلت الشيخ.
جزاك الله خير. طيب تفضل يا شيخ الرحمن.
سأتكلم عن إعادة التأمين وأمهد له في جزئية سبقت وهي استرداد الفائض. أنا أرى وأميل إلى أنه لا يسترد شيء من الفائض للمشتركين اللي حملت الوثائق، بل أرى أن تكون هذه قوة للمحفظة، وهذا أقوى في باب التعاون والتكافل. كل ما كان الفائض يقوي محفظة التأمين كل ما كان أقوى بمعنى التكافل، لأنه سيتأثر إيجابا بقوة المحفظة من جانب، وبخفض الأقساط مستقبلا من جانب آخر. ولا شك أن في هذا تحقيقا للتكافل، حتى لو كان للآخرين على حساب الأولين، لأنه هو تكافل بين الجيل السابق والجيل اللاحق، فهذا يقوي معنى التكافل. وبناء عليه انطلق إلى إعادة التأمين. أرى أن من المشكلات الكبرى في التأمين التعاوني الإسلامي هي إعادة التأمين، لأن مثل ما ذكر الدكتور صاحي جربوع أن معظم شركات التأمين هي شركات وسيطة تأخذ القسط وتعيد التأمين وتربح من الفرق، ولكن ليس هذا في كل الأحوال، هي تعيد في نسبة من الأشياء ولكن لا تعيد في كل شيء، تعيد في الأشياء التي تعتقد أن فيها مخاطر كبيرة عليها، أما إذا تدنت المخاطر فهي لا تعيد التأمين فيها. ومع ذلك يبقى هذا إشكال شرعي، حينما يعاد التأمين مع شركات تأمين تجاري فإن المسألة قد تقودنا مرة أخرى إلى التأمين التجاري وكيف يعالج هذا الأمر. ومما عولج به أن يكون إعادة التأمين مع الشركات التجارية بالقدر أو بقدر الضرورة إلى أن تنتفي، ولكن أنا أخشى أيضا أن التقييد بالضرورة والحاجة يكون كما هو في بعض المنتجات المصرفية وتستمر هذه الضرورة والحاجة لتكون أصلا ويتفاقم. ومن هنا كان لابد من إنشاء شركات إعادة تمويل تكافل، وأنسب طرح لها هو ما ذكره الإخوة من أن تكون شركة إعادة تأمين تشارك فيها الدولة. وبالمناسبة إذا قلنا إن الجزء من الفائض لا يسترد وفي هذا تقوية لأوعية التأمين، فإنه بإمكان شركات التأمين أن تنشئ من مجموع أوعية التأمين شركة إعادة تأمين أو محفظة إعادة تأمين قوية، وإذا كانت الدولة تسهم فيها أيضا فإن هذا سيكون قوة لها. وتصور أن عندنا الآن يمكن مستقبلا 20 شركة أو 40 شركة ستكون شركة تأمين، لو أن هذه الشركات أعادت التأمين في شركة أو أكثر من شركة إعادة تأمين بحيث تشترك محافظ التأمين بمحفظة تأمين أكبر وأقوى تديرها شركة إعادة تأمين، لا شك أن هذا وتوقع أن سيكون يحل الإشكال الشرعي في إعادة التأمين لئلا يكون إعادة تأمين تجاري، ويحل أيضا فكرة إعادة التأمين بأن تكون محفظة قوية من خلال تقوية الفوائض في شركات التأمين وليس شركات إعادة التأمين. وشكرا.
شكرا. تفضل أستاذ.
بالنسبة لإعادة التأمين ده جزء أساسي من صناعة التأمين، لأن هي مش شركات التأمين المباشرة وكيلة لشركات إعادة التأمين، العلاقة مختلفة تماما عن الطرح ده. شركة التأمين المباشرة بتجمع أخطار من السوق، الأخطار الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، لازم عشان تقدر تستمر تعيد توزيع الخطر ده او نقل الاخطار دي لشركات اخرى، فبتتم مجموعة من الاتفاقيات ليس المجال لشرحها في الملتقى ده، لكن هي ليست نوع واحد من الاتفاقيات، اتفاقيات اعادة التأمين بين شركات اعادة التأمين وبين شركات التأمين المباشر متعددة النوعيات ومتعددة الاساليب. انا لما باجي اخد خطر بيحكمني في حجم الاحتفاظ بتاعي كشركة تأمين معادلات فنية بتضعها هيئات الرقابة على التأمين ومعدلات الملاءة المالية والمحافظة على حقوق المساهمين بترتبط برأس مال الشركة، ما اقدرش احتفظ بخطر كبير عندي حتى لو رأس مالي كبير، لان هقف جنب الخطر ده ومش هقدر اخد اخطار تانية، فلازم افتت الخطر ده مع شركات اعادة تأمين وبديله جزء من القسط مساوي للحصة اللي بيحصل عليها من الخطر، مقابل انه في وقت التعويض بيدفع جزء من قيمة التعويض مساوي لجزء الخطر اللي هو احتفظ به. الفايدة اللي بترجع لي كشركة تأمين ليست ربح، انا لما بحصل على الخطر ده من السوق بدفع مصاريف ادارية وبدفع رواتب للموظفين وعمولات انتاج و مجموعة كبيرة من المصاريف بيتحملها صندوق التكافل. لما بدي الخطر ده لشركة إعادة تأمين فأنا بديهوله خطر جاهز، هو بيردلي جزء من المصاريف الأساسية اللي أنا تحملتها، فبترجع تاني لصندوق التكافل، وإلا إذا ما حصلتش منه على عمولة إعادة التأمين أنا بضر بصندوق التكافل، أنا بديله خطر مدروس صح ومصروف عليه ولا أحصل منه على مشاركة في المصاريف الإدارية، هي لا تدخل للشركة، هي بتعود لصندوق التأمين أو صندوق التكافل. شكرا.
شكرا. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة بالنسبة لإعادة الاستثمار
تأمين
إعادة تأمين إعادة استثمار التأمين نتساءل هنا حقيقة من أجل ماذا أنشئ صندوق التأمين التعاوني؟ الجواب معروف للكل أنه لسد أو تخفيف النوازل والكوارث التي تقع على المشاركين في هذا الصندوق. إذا كان هذا هو الهدف الأساسي فكيف يبقى لدى الصندوق أموال يعود ويقوم باستثمارها؟ الهدف الأساسي من الصندوق هو ليس هدف ربحي ولا استثماري، لكن لو وجدت هذه الأموال، بالطبع هذه تكون شطارة أو نجاح مدير إدارة الصندوق في عملية خفض النفقات وعدم الدفع لكثير من النوازل والكوارث، وبالتالي يبقى عنده حجم مالي كبير يستطيع إعادة استثماره سواء كان هذا فائض في نهاية العام أو إعادة استثماره. لكن الخطر هنا يكمن في ماذا؟ أن كثير من شركات التأمين للأسف الشديد تقوم باستثمار أو إعادة الاستثمار هذا في خارج البلد، وهذا هنا في محاذير كثيرة جدا. ولعل الأنظمة الموجودة الآن يعني مثلا نظام مؤسسة النقد العربي السعودي يعني لا يسمح إلا بنسبة معينة، هناك شروط للاستثمار وكذا في الداخل. أعود وأقول مرة ثانية إنه هذه النقطة ملتزمة أو لها علاقة كبيرة جدا بالفائض، ولعل ورقة الدكتور محمد علي القري التي قدمها في هذا الملتقى الموجودة أمامنا لكن لم نسمعها من الدكتور، لكن قرأناها وجدنا إنه تفصيل جيد فيها للفائض وإعادة الفائض ومن يستحق الفائض وطرق أيضا التصرف في بالفائض. هذا ما حبيت الإشارة إليه الحقيقة في هذه النقطة. والقضية الأخيرة اللي أثارها الدكتور عبد الرحمن قضية حماية المشتركين، إنه هناك هيئة رقابة شرعية تكون في هذا الصندوق أو في مجلس إدارة الصندوق تشرف مع مجلس الإدارة.
شكرا. طيب نختم بهذا التعليق الأخير، وأنا أعتقد أن هذا الموضوع لم ينل حقه بعد الحقيقة من النقاش، ربما يكون في الجلسات القادمة له يعني مزيد من الإثراء أكثر مما حصل الآن. تفضل يا أستاذ.
بالنسبة لإعادة التأمين، أولا إعادة التأمين صناعة عالمية، ما ينفعش تبقى صناعة محلية، يعني حتى لو عملنا شركة لإعادة التأمين داخل المملكة ليس كافيا بالنسبة لصناعة التأمين ولا صناعة التأمين، فإحنا مضطرين يبقى في تعامل لصناعة. طبعا فيما يسمى بالري تكافل أو يعني إعادة التكافل موجود في ماليزيا وبعض الدول، ولكن طب إحنا لو كنا بنتكلم على تأمين تعاوني وتكافلي وإن في تبرع من الأول، طب إحنا هنسدد من الصندوق على قد اللي موجود في الصندوق، طب نعمل إعادة تأمين ليه؟ يعني إحنا ما زلنا ماشيين بنتكلم في تأمين تجاري، ما بنتكلمش تأمين تعاون، يعني مع عفوا يعني. فإحنا عندنا خدنا تبرع إذا كان تبرع، وهنسدد من الصندوق على قد اللي في الصندوق، وهذا هو التكافل ونعتبره زي الشؤون الاجتماعية. لكن إذا كنا بنتكلم بالشكل اللي إحنا بنتكلم بيه يبقى إحنا بنتكلم في تأمين، يعني نكون واضحين يعني. النقطة الثانية، شركات التكافل أو التعاون التأمين التعاوني فيها هيئة رقابة شرعية، وأنا بأرى من منظور شخصي أن هناك conflict of interest، تعارض مصالح، لأن الناس دي الشركة هي اللي معيناهم وهي اللي بتديهم فلوس. فأنا يعني عندي طرح أن تكون هيئة رقابة موحدة على مستوى الدولة للشركات، لكن مش كل شركة عندها هيئة رقابة شرعية. وشكرا.
شكرا. بهذا نصل إلى ختام هذه الجلسة، ونسأل الله عز وجل أن يثيب الجميع على ما قدموه، ولعل يعني خاصة في النقطتين الأولين تجلت بعض الأمور بشكل أفضل، ولجنة الصياغة ربما تراعي هذا أو ينبغي أن تراعي هذا الأمر في ما ينتهى إليه في هذا الملتقى. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سوف يكون الحديث عن التأمين في النظام السعودي من عدة نقاط. النقطة الأولى البناء النظري للتأمين من خلال النظامين، والبناء العملي أو التطبيقي للتأمين، وكذلك أيضا بيان الهدف من التأمين لكل من المؤمن له ولكل من شركات التأمين، وأيضا صفات عقد التأمين كذلك سأتحدث عن الفائض، وأخيرا أتحدث عن قنوات الاستثمار التي حددتها المؤسسة ليتم فيها استثمار أموال الاشتراكات أو أموال عملية التأمين. هنا سأتحدث عن البناء النظري من خلال 4 نقاط، هي عن تعريف الاشتراك، تعريف التأمين، تعريف وثيقة التأمين، وبيان الهدف من التأمين كما هو وارد في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وكما هو وارد أيضا في اللائحة التنفيذية لنظام مجلس الضمان الصحي التعاوني. الهدف من التأمين كما نصت عليه اللائحة هو إعادة المؤمن له إلى وضعه المالي الذي يسبق الخسارة مباشرة، وبهذا يتماثل مع الهدف من التأمين في الفكر الوضعي الذي يسمى مبدأ التعويض، وهو أن لا يكون المؤمن له في وضع أحسن مما كان عليه قبل وقوع الخطر، أو بعبارة أخرى ألا يكون عقد التأمين مصدر ثراء للمؤمن له، فهو يأخذ هنا تعويضا يعادل الخسارة الفعلية فقط. تعريف التأمين هنا كما عرف في خلال اللائحة التنفيذية هو عبارة عن تحويل أعباء المخاطر من المؤمن لهم إلى المؤمن، وتعويض من يتعرض منهم للضرر أو الخسارة من قبل المؤمن. وهذا التعريف سبق أن ذكرته في أحد بحوثي قبل حوالي 12 سنة بهذا المعنى. تعريف وثيقة التأمين هنا عبارة عن عقد يتعهد بمقتضاه المؤمن بأن يعوض المؤمن له عند حدوث الضرر أو الخسارة المغطى بالوثيقة، وذلك مقابل الاشتراك الذي يدفعه المؤمن له. وهذا التعريف يتطابق مع تعريف المادة 747 للتأمين لعقد التأمين من القانون المدني المصري كما هو وارد في كتاب السنهوري. وهذا التعريف كما يتضح هنا نص صريح في المعاوضة، فهو نص صريح هنا في قيام التأمين في النظام السعودي على المعاوضة وليس على التبرع. الاشتراك هنا هو عبارة عن المبلغ الواجب الأداء للشركة من قبل حامل الوثيقة مقابل التغطية التي توفرها الوثيقة خلال مدة التأمين. وهذا التعريف للاشتراك موجود في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وموجود أيضا في اللائحة التنفيذية لنظام مجلس الضمان الصحي التعاوني، وهو أيضا يؤكد هنا قيام التأمين على المعاوضة. فهنا هذا القسط كما هو موجود في القانون هو سبب في التزام الشركة بالتعويض، وهو في نفس الوقت أثر مترتب على التزام الشركة بالتعويض. وسبب هذين الالتزامين، يعني سبب التزام الشركة بالتعويض وسبب التزام المؤمن له بدفع القسط، هو العقد الممر بين هذين الطرفين. التأمين على الأشياء في النظام السعودي، مثلت أنا هنا الوضع أو الهدف من التأمين في النظام السعودي بالنسبة لحامل الوثيقة. الشق الأيمن من المعادلة أن الثروة قبل وقوع الخطر ممكن تكون الثروة عبارة عن سيارة، عبارة عن بيت، عبارة عن بضاعة، عن أي شيء ناقص قسط التأمين، يجب أن تتساوى مع المتبقي من الثروة بعد وقوع الخطر، يعني الثروة ناقص الخسارة الفعلية زائد مبلغ التأمين ناقص قسط التأمين. يعني أن التعويض الذي يحصل عليه حامل الوثيقة يجب أن يعيده إلى الوضع الذي كان عليه مباشرة قبل وقوع الخطر، لا أكثر ولا أقل. نجد هنا أن التأمين في النظام السعودي يقوم على 3 عناصر رئيسة. العنصر الأول عنصر المعاوضة كما سبق أن اتضح من تعريف وثيقة التأمين ومن تعريف الاشتراك، ويقوم أيضا على الاحتمال، شأنه في ذلك شأن سائر عقود التأمين، ويقوم أيضا على الإلزام والالتزام المتبادل، بمعنى أن المشترك يلتزم بدفع القسط مقابل التزام الشركة بالتعويض، ومن ناحية أخرى الشركة تلتزم بالتعويض مقابل التزام المؤمن له بدفع الاشتراك. فهذان الالتزامان كل منهما في مقابل الآخر، فهو السبب في وجوده، وفي نفس الوقت آثر مترتب عليه. وإذا رجعنا إلى كتب القانون، ورجعنا أيضا إلى بعض المؤلفات لبعض الفقهاء المعاصرين في صفات عقد التأمين، نجد أنه عقد ملزم للجانبين. وكما ينص شرح القانون أن عقود المعاورة قاطبة هي عقود ملزمة للجانبين، وعقود التبرعات هي عقود ملزمة لجانب واحد، وبالتالي يقتضي كون التأمين عقد معاوضة أن يكون ملزم للجانبين. البناء العملي للتأمين في نظام التجاري السعودي، في النظام السعودي هنا أنا اقتبست ما هو موجود في مقدمة وثائق تأمين المسؤولية عن المركبات الموحدة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، والتي تلتزم جميع الشركات بتطبيقها دون استثناء. تنص الوثيقة على هذا الشيء، على هذه الفقرة في بدايتها، بما أن فقط هنا تكتب اسم المؤمن له، قد تقدم إلى الشركة وتكتب فقط اسم شركة التأمين المشار إليها في هذا العقد باسم الشركة بطلب وإقرار خطي للتأمين على المركبة، ووافق على اعتبارهما أساسا لهذا العقد وجزءا لا يتجزأ منه، وسدد الاشتراك المطلوب، فإن الشركة تلتزم في حال وقوع حادث. إذن هنا التزام الشركة بالتعويض هو مترتب على التزام المؤمن له بسدد الاشتراك المطلوب بتعويض الغير المتضرر في حدود مسؤوليته المنصوص عليه في هذا العقد عن جميع المبالغ التي يلتزم المؤمن له أو السائق إلى آخر ذلك. إذن هذه الفقرة الموجودة في بداية جميع وثائق التأمين المطبقة من شركات التأمين في المملكة هنا هي تطبيق عملي لتعريف التأمين، تعريف وثيقة التأمين، تعريف الاشتراك، وهي تأكيد لقيام التأمين حسب النظام على المعاوضة وليس على التبرع كما يفترض أن يكون. نجد أن هنا المؤمن له يحافظ على مستوى اقتصادي معين بتكلفة معينة. في التأمين التجاري يحافظ على ذلك بتكلفة ثابتة تتمثل في قسط التأمين، وفي التأمين التعاوني هنا أيضا يحافظ على ذلك بتكلفة متغيرة. لماذا؟ لاحتمال حصول على الفائض، وبالتالي القسط حيكون ذات تكلفة متغيرة وليس قسطا ثابتا. فالمؤمن له هنا يدفع الاشتراك إلى المؤمن أو إلى الشركة بوصفها وكيلا عن مجموع حاملة الوثائق، فالمعاوضة حاصلة هنا ما بين أي حامل وثيقة وبين مجموع حاملة الوثائق ممثلين في شخص شركة التأمين، أو بعبارة ثانية المعاوضة حاصلة هنا بين أي حامل وثيقة وبين الشركة بصفتها وكيلا عن مجموع حاملة الوثائق. في التأمين التجاري المعاوضة تحصل بين حامل الوثيقة وبين شركة التأمين بوصفها طرفا أصليا في العقد، أي بالأصالة عن نفسها وهنا بالإنابة عن غيرها. وهذا الالتزام المتبادل يقوم على المعاوضة والالتزام المتبادل، وبموجب هذا العقد وهذا الاتفاق يتحمل حامل الوثيقة رقم واحد قسمة من العبء اللي هو بيسموه حد التحمل، حد الاقتطاع الذي يدفعه كل حامل وثيقة، ويحول باقي العبء إلى باقي حاملة الوثائق، وبالتالي هم يتكفلون بسداد الباقي، وبالتالي في النهاية يتحقق عندي الإطار النظري للتأمين كما ورد في النظام وفي اللائحة التنفيذية. الهدف من التأمين هنا بالنسبة للمؤمن له كما ورد في اللائحة التنفيذية هو إرجاع المؤمن له إلى نفس الحالة الاقتصادية التي كان عليه قبل وقوع الخطر، بمعنى آخر المحافظة على مستوى اقتصادي معين بتكلفة معينة. أما بالنسبة للشركة فمن تتبع الأعمال التي تقوم بها والإيرادات التي تحصل عليها نجد أن الشركة هنا تهدف إلى تحقيق أقصى عائد ممكن والمتمثل في الفائض الذي تحصل عليه، وذلك من خلال عدة نقاط. النقطة الأولى أنها تختار الطريقة التي تدفع بها التعويضات المؤمن لهم بما يحقق للشركة أقل مدفوعات ممكنة، وهذا يتفق مع ما هو حاصل في شركات التأمين التجاري تماما. النقطة الثانية عن طريق إنهاء عقد التأمين، يعني بمعنى جعل عقد التأمين عقدا جائزا. كذلك هناك حالات يتم فيها إنهاء العقد قبل المدة الزمنية بفعل أشياء معينة، منها انتقال الملكية، منها الإفلاس وغير ذلك من الأمور. وفي هذه الحالة نجد الشركة هنا ترد إلى المؤمن له جزءا من القسط يتناسب مع المدة المتبقية من العقد، ولكن نلاحظ حاجة وهي أن الإنهاء لو كان من قبل حامل الوثيقة فسيحصل على قسم أقل مما لو كان الفسق أو الإنهاء من قبل شركة التأمين. النقطة الثالثة التحمل والاقتطاع. كل حامل وثيقة يتحمل مبلغا معين من التأمين، في المملكة 500 ريال الأولى تتحمل أنت شخصيا، وهي تعطيك ما زاد عن الباقي، يعني لو كان عندك الخسارة قيمة 700 ريال هتعطيك فقط 200، وعن كل حادث هتدفع 500 لأنت كل حادث تعمل هذا الحادث. وفي المقابل تعاقب أنت في السنوات التالية لو عملت حادث هذا المبلغ سيرتفع عليك. النقطة الرابعة اللي هي المبادئ القانونية لعقد التأمين، والتي تنص على حق حامل الوثيقة أو المؤمل له في الحصول على التعويض إذا طبق هذه الشروط: حسن النية، السبب القريب، التعويض، المصلحة والحلول. ونجد هنا نقطة مهمة جدا فيها مدى الحلول، وهو أنه إذا كان في هناك طرف ثالث تسبب في إلحاق الضرر بحامل الوثيقة، فنجد أن الشركة هنا تقوم بتعويض ثم ترجع إلى المتضرر تأخذ منه يعني تسترد منه ما دفعته لحامل الوثيقة. صفات عقد التأمين: العقد هنا ينشئ علاقتين. العلاقة الأولى علاقة الشركة بحامل الوثائق فيما يتعلق بقيامها بجمع الاشتراكات واستثمار ودفع التعويضات، والعلاقة الثانية هي تلك القائمة بين المؤمن له أي حامل وثيقة بالذات وباقي حامل الوثائق والممثلين بالشركة. هنا بالنسبة لي علاقة مؤمن له بالذات إلى بباقي حامل الوثائق والممثلين بالشركة أو بالشركة بالإنابة عن باقي حامل الوثائق، نجد أنه عقد معاوضة ملزم للجانبين، وهو عقد احتمالي وهو عقد غرر، بمعنى غلب عليه الغرر حتى صار يعرف به. أما علاقة الشركة فيما يتعلق بحمية الوثائق من ناحية جمع الاشتراكات والاستثمار ودفع التعويضات المستحقة، فنجد أنها وكيلا بأجر في إجارة فاسدة، ونجد أيضا أنها مضاربا مشتركا في مضاربة فاسدة. في دخل عندي على الهامش هنا اللي هو مجلس الضمان الصحي التعاوني، هو يتقاضى حصة من الفائض حسب ما نص عليه اللائحة، فحاولت أن أشوف هل هناك علاقة فيما بينه وبين حمل الوثائق، وجدت أنه ليس هناك أي علاقة بين المجلس وبين حمل الوثائق. هو يقوم بالإشراف على شركات التأمين التعاوني عندما تطبق التأمين الصحي. الفائض هنا نجد أن اللائحة تحدثت عن نوعين من الفائض: الأول يسمى فائض إجمالي وهو غير قابل للتوزيع، والنوع الثاني يسمى فائض صافي وقابل للتوزيع. الفائض الإجمالي هنا هو عبارة عن الأقساط ناقص التعويضات زائد المصروفات الإدارية والتسويقية ولغير ذلك من الأمور، وهو غير ناتج عن جهد استثماري قامت به الشركة وغير قابل للتوزيع. الفائض الصافي هو عبارة عن الفائض الإجمالي يضاف إليه ما يخص المؤمن لهم من عوائد الاستثمار ناقص نصيب حمية الوثائق من مصروفات الاستثمار المحققة. وهذا الفائض هنا بالاطلاع على اللائحة التنفيذية للشركات والميسة ضمان الصحي التعاون، نجد أنه 90% من الفائض بيروح لشركة التأمين، و10% من الفائض تذهب لحمية الوثائق. نجد هناك نص على أن مجلس الضمان الصحي التعاوني يحصل على حصة من الفائض، ولكن هناك إبهام في هذه الحصة، ليس هناك تحديد لهذه الحصة كم مقدارها، ليس هناك تحديد هل تقتطع من حصة الشركة أو من حصة حمية الوثائق، ليس هناك تحديد هل تحسم قبل التوزيع أم بعد التوزيع، وليس هناك أيضا توضيح لماذا يحصل المجلس على هذه الحصة من الفائض. قنوات الاستثمار عندنا هنا حددتها وحددت نسب معينة، نجد أنها سندات حكومية أجنبية وسندات حكومية محلية، وكما هو معروف السند عبارة عن صك يمثل دين زائد فائدة، وبالتالي تكون القناة الأولى والثانية استثمارية قناة استثمار ربوية. اثنين، صديق استثمار بعملات أجنبية، ودي طبعا يبغى تفصيل أنا ما حصلت تفصيل فيها. وفي هناك أيضا صديق استثمار بالريال، وهناك أسهم وهناك قروض لحمية الوثائق. لا يمكن أن يكون القرض قناة استثمار لا كان بفائدة، القرض الحصل لا يكون أداة استثمار نهائيا. في هناك أيضا سندات شركات أجنبية وسندات شركات محلية، وهي أيضا عبارة عن صكوك بقروض بفوائد. النقطة الأخيرة والقناة الأخيرة وهي عبارة عن وداع بنوك محلية، وحتى تكون الوديعة قناة استثمارية يجب أن تكون وديعة بفائدة، الحسابات الجارية ليست قناة استثمار. في النتائج هنا توصلت الدراسة إلى الآتي: يتماثل النظام السعودي مع الفكر الوضعي من حيث الهدف من التأمين ومن حيث البنائين النظري والعملي للتأمين. نقطة اثنين أو الثانية، يعكس نظام مراقبة شركات التأمين التعاون واللائحة التنفيذية ونظام المجلس واللائحة التنفيذية مفهوم التأمين في الفكر الوضعي من حيث قيامه على المعاوضة والاحتمال والإلزام للجانبين. تعكس أيضا وثائق هيئات التأمين في المملكة مفهوم التأمين في الفكر الوضعي من حيث قيامه على المعاوضة. أيضا عقود هيئات التأمين المعاصرة بالنظر إلى علاقة حامل الثقة بعينه بباقي حملة الوثائق مثلا بالهيئة عقد معاوضة مالية فيها غرر فاحش فتكون باطلة شأن على الأظهر. أيضا لا يعكس توزيع الفائض ما يجب أن يتم في الفكر التعاوني حتى في الفكر الوضعي، فهي تعطي شركات التأمين وتعطي مجلس الضمان الصحي التعاوني ما ليس من حقهم. هناك أيضا نقطة مهمة قد لا تكون في الشرح موجودة هنا، وهو أن مجلس الضمان الصحي التعاوني يتقاضى غرامة تأخير مقدار 5% عن كل شهر يتم فيها تأخير سداد مستحقات المجلس لدى شركات التأمين. غرامة تأخير مقدارها 5%، ونحط تحت العبارة دي خطين حمر. أيضا هناك أوعى استثمارية مخالفة للشريعة الإسلامية بشكل يقدح في جواز التعاون مع هذه الشركات. أيضا شرعية التأمين التعاوني على افتراض ثبوته لا تعني بالضرورة شرعية التطبيقات. أيضا هناك هيئات رقابة شرعية في عدد من شركات التأمين، وهذا لا يعني بالضرورة شرعية عقود وتعاملات هذه الشركات. في النهاية يعني هنا يمكن أن نقول في النهاية أن الأنظمة واللوائح المطبقة أقرب إلى التأمين التجاري منها التأمين التعاوني، مما يجعلها غير جائزة شرعا على الأظهر، ومما يبطل التعاون بها شرعا نظاما استنادا إلى ما جاء في المادة الأولى من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. يكون التأمين في المملكة العربية السعودية عن طريق شركات تأمين مسجلة فيها تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غرار الأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة بالوطنية التأمين التعاوني الصادر في كذا، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبالتالي يكون هذا النظام باطلا وملغيا بموجب هذه المادة، لأنه كما يظهر والله أعلم أنه يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكرا دكتور محمد الجرف على العرض الجيد وعلى التزامك الوقت رغم أن تجاوز دقيقتين أو ثلاثة. نعطي الآن الكلمة للدكتور عمر زهير حافظ، تفضل. شكرا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الإشارات نظر إلى بعض التطبيقات لصناعة التأمين في المملكة العربية السعودية. بعض الزملاء يستخدمون التقويم، وأنا استخدمت تقييم على خلاف في صحة الاستخدام. أحببت هنا أن نتطرق لمسألتين هامتين، الأولى مسألة نظامية، والثانية مسألة تتعلق أيضا بالتطبيق في مجال إعادة التأمين. سبقني أخي الكريم الدكتور محمد إلى إشارات تتعلق بالنظام الذي يحكم صناعة التأمين، وهو نظام مراقبة شركات التأمين ونظام مجلس الضمان الصحي التعاوني. نظام مجلس الضمان الصحي التعاوني صدر قبل نظام مراقبة شركات التأمين، وقد أتت فيه بعض التعارضات أو المداخلات بين النظامين لم تحل حتى الآن. لذلك إعادة النظر في هذه التداخلات بين النظامين ضرورية. يبدو أن هناك أيضا قناعة عند كثير من الباحثين بأن نظام مراقبة شركات التأمين نص على وجوب الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، لكن اللوائح التنفيذية لم تلتزم بذلك. النقاش الذي تم من بداية هذا الملتقى هو في قضايا تخص أحكام الشريعة الإسلامية في التأمين، ولا أريد أن أتطرق لهذه المسائل، ولكن لما صدر من هيئة كبار العلماء والمجامع الفقهية هناك بعض القناعات التي أيضا سجلت في المعيار الشرعي الذي صدر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية التي بها مجلس شرعي أصدر هذا المعيار الشرعي، وقد أشار إليه فضيلة الدكتور عبد الرحمن الأطرم هذا الصباح. لا أريد أن أكرر ما سبق الحديث عنه، ولكن يبدو أن هناك حاجة ملحة لكي يتم تعديل اللائحة التنفيذية، وهناك أخبار غير رسمية تقول بأن المؤسسة تقوم بمراجعة هذه اللائحة حتى يتم تعديلها، كما أيضا أشار إلى ذلك فضيلة الدكتور الأطرم هذا الصباح. دعوني أركز على مسألة لم يتم التطرق إليها، وهي ما يخص إعادة التأمين. إعادة التأمين هي من الأمور المهمة للغاية في موضوع التأمين، وهناك أعراف مهنية أيضا انعكست في اللائحة التنفيذية، وهي إلزام شركات التأمين السعودية بإعادة التأمين لدى شركات إعادة تأمين مصنفة تصنيفا عالميا لا يقل عن بي أو ثلاثة من البي، وهذا مستوى من المستويات التصنيف المعروف لدى المختصين. لذلك بموجب النظام يجب أن تقوم الشركات السعودية بإعادة التأمين على عمليات التأمين التي تقوم بها في المملكة. إعادة التأمين كما هو معروف عند الجميع أن شركات التأمين تقوم بإعادة التأمين على عملياتها لدى شركات إعادة التأمين، وهي شركات محدودة العدد على مستوى العالم، ولا تسمح مؤسسة النقد بالتعامل مع هذه الشركات إلا إذا كانت مصنفة تصنيفا مقبولا لديها. اتفاقيات إعادة التأمين تنقسم إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول يعرف بالمحاصصة، بمعنى أن شركة التأمين توقع اتفاقية، هنا تحدث عن قضية التأمين بموجب اتفاقيات. اتفاقية إعادة التأمين هي اتفاقية سنوية تبرم بين شركة التأمين وبين شركة إعادة التأمين، وهذه الاتفاقية ذات توجهين. التوجه الأول بما يعرف بالمحاصصة، وهذا هو أحد أنواع مهمة من عقود التأمين، يتم بموجبه إسناد حصة ثابتة من كافة الأخطار. إسناد يعني أن شركة التأمين تسند إلى شركة إعادة التأمين هذه المخاطر. فعلى سبيل المثال، قد تقرر الشركة المسندة يعني شركة التأمين ترتيب اتفاقية إعادة التأمين على أساس المحاصصة لفرع الحريق مثلا، تحتفظ بموجبها 10% من كل وأي خطر مكتتب به، بمعنى أن حصة معيد التأمين تكون 90%، وأغلب أنواع التأمين الخاصة بالتأمين على الممتلكات أو ضد الحرائق أو على النقل البحري أو النقل الهندسي، هذه اتفاقيات تتم على أساس المحاصصة، وأكثر من 90% من مبلغ أو من القسط التأميني يذهب إلى شركات إعادة التأمين. معيد التأمين يكون بموجب هذه الاتفاقية مسؤولا عن تغطية 90% من كافة الأخطار المؤمنة نظير استلامه ل90% من الأقساط، وتتقاضى الشركة المسندة عن شركة التأمين عمولة تساوي حوالي 25% من مبلغ الأقساط مقابل ذلك. وفي حقيقة الحال شركة التأمين في هذا الوضع تقوم بمهمة الوسيط لشركة إعادة التأمين. هناك نوع من أنواع إعادة التأمين مهم جدا أيضا، وهو ما يسمى بالتأمين على أساس فائض الخسارة. بمعنى أن خسارة شركة التأمين إذا تعدت حدا معينا فإن شركة إعادة التأمين تقوم بتغطية هذه الخسارة، وذلك مقابل مبلغ تدفعه شركة التأمين إلى شركة إعادة التأمين. هناك نوع آخر من اتفاقيات إعادة التأمين يقوم على أساس المحاصصة والفائض، بمعنى أن جزءا من الخطر يكون على أساس المحاصصة ولكن الجزء الآخر يكون على أساس الفائض. الفكرة التي أريد أن أطرحها على حضراتكم تتعلق بأن إعادة التأمين رغم المهمة التي تقوم بها لشركات التأمين وهي الحماية لأنها شركات صغيرة لا تستطيع تحمل المخاطر الكبيرة، فإن شركات التأمين تأخذ مقابل ذلك أموالا ضخمة وطائلة. على مر الزمان هذه الأموال تشكل ثروة وطنية لا يستهان بها البتة. ولأضرب لكم بعض الأمثلة، إجمالي الأقساط التأمينية في السوق السعودي في عام 2006 حسب دراسة نشرتها مؤسسة النقد العربي السعودي حوالي 7 مليارات ريال، زادت عن عام 2005 بنسبة 35%. إذا افترضنا احتياطا أن هذه الزيادات استمرت في عام 2007 و2008 وكانت في حدود 25% وقد تكون أكثر، فإن إجمالي الأقساط في هذه السنة التي انتهت قبل قليل يكون 10 مليارات ريال سعودي. ما هي النسبة التي تقوم شركات التأمين بتحويلها إلى شركات إعادة التأمين؟ هناك بعض الافتراضات التي تتعلق بالنسبة التي يحصل عليها كل نوع من أنواع التأمين. فمثلا المركبات اللي هي التأمين ضد المسؤولية المدنية لو افترضنا أنها تساوي 30% من كامل الأقساط، والتأمين الصحي يساوي 40%، وأقساط التأمين العام الذي هو على الممتلكات والنقل البحري والهندسي وخلافه يساوي 30% أخرى. وافترضنا أن الشركة تدفع 4% من إجمالي الأقساط إذا كانت الاتفاقية على أساس فائض الخسارة، وأنها تقوم بتحويل 90% من إجمالي الأقساط ناقصا عمولات مدفوعة لشركة التأمين مقدارها حوالي 22%، فإن ما يتم تحويله إلى شركات إعادة التأمين يتجاوز 2 مليار ريال سنويا. لابد من التفكير في مسألة إعادة التأمين بما يحفظ هذه الأموال من أن تخرج. مصلحة الزكاة والدخل تتقاضى 5% من كل مبلغ يحول إلى خارج الاقتصاد السعودي، وهذا يعطي نوع من التوجه أن هناك رغبة في أن تكون أقساط إعادة التأمين في أقل مستوى لها. لكن كيف يمكن أن تتم ذلك؟ الاقتراح الذي أضعه بين أيديكم يتعلق بأن لابد من إنشاء جهاز أو هيئة تقوم بتوفير الحماية لشركات التأمين في حالة الأخطار والكوارث والزلازل، ولا تترك هذه لشركات أجنبية، لأن قيام شركات إعادة التأمين بإعادة التأمين يتطلب الحصول على معلومات تفصيلية ودقيقة جدا عن كل مشروع يتم التأمين أو إعادة التأمين عليه، وهذا يعرض كثير من المعلومات الخاصة والسرية للانكشاف للشركات الأجنبية. لذلك لا بد من التفكير فيما يمكن أن ينشأ من صندوق للضمان العام في حالة عدم قدرة شركات التأمين السعودية على الوفاء بالمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها العملاء. لذلك أنا أطرح هنا فكرة أرجو أن تكون موضع بحث ودراسة من قبل الحاضرين ومن قبل من يهمهم الأمر، أنه لا بد من إنشاء صندوق للضمان العام تحول إليه كل المبالغ أو أقساط إعادة التأمين، ويمكن أيضا أن يحل مشكلة ملكية الفائض التأميني كما جرى نقاشه اليوم صباحا. فإن الفوائض التأمينية إذا تحولت إلى هذا الصندوق فإن تصير الملكية ملكية عامة تخص كامل الاقتصاد وكامل المجتمع. أرجو أن تكون في هذه الأفكار التي عرضتها فائدة لكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.